السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معلش قد تكون حصتنا قصيرة اليوم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه. فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبه. أظن هذا هو موضع الذي ننطلق منه. نعم. قال: كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، صبحكم ومساكم. معنى صبحكم أن نزل بكم العدو صباحا، أو نزل بكم كذلك مساء. إذن بمعنى تحفظوا منه، لا افعلوا ما يقيكم من شره. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ضبطت خير الهدي هكذا، نعم، أو خير الهدى، كله صالح. خير الهدى، الهدى هداية إرشاد الدين، وخير الهدي معنى السلوك والطريق. قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور، وخير هناك كذلك بالنصب، وإن شئت كذلك بالرفع جائز على محل إن. أما بعد، فإن خير، إن خير، نعم. قال: وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. وفي لفظ كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول: على أثر ذلك وقد علا صوته فذكره. نعم. وفي لفظ يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله. وفي لفظ للنسائي: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكان يقول في خطبته بعد التحميد والثناء والتشهد: أما بعد، أما بعد، أما نائبة عن مهما يكن من شيء. وبعد ظرف كما تعلمون، مقطوع عن الإضافة لفظا، ونوي معنى ما تضاف إليه، ويأتي بعدها الفاء، وهي التي خالف ابن مالك: أما كمهما يكن من شيء، وفاء لتلوي تلوها وجوب ألف. قال: وكان يقصر الخطبة. ماذا؟ نعم. هو إذا كان من حيث الاقتداء بالنسي، وأما وبعد جائز. نعم إن شاء الله. وبعد أيوة بعدما تقدم مثلا ممكن الحمد لله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو يعني المضاف إليه إذا لفظ ومعناه كذلك، وبعد تكون بنية على الضم في محل نصب ومنوي معنى مشرف مبني على إفادة الصور من بين الصور أربعة. نعم نعم وكذلك ثم أما بعد، المهم هي تحقق بعد تأتي مفردة وحدها، وأما إذا قلنا أما بعد فيلزم أن تكون بعد الفاء. أما كمهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء أما تأتي بمعناه، ومهما معلوم أنها كذلك من أدوات التفاعل، فإذا وجود الفاء بعدها إلا أنه دائما يتوسط بين أما وبين الفاء شيء. وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. نعم وأما بنعمة ربك فحدث. نعم قالوا وكان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويكثر الذكر ويقصد الكلمات الجوامع، وكان يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، مئنة من علامة من فقهه. وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين. إذن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف لربما بعض الناس قد يفوته هذا فتراه كأنه يعني الإمام كأنه لا يكاد يتكلم مع واحد من المؤمنين. إذن يجوز الإمام أن يتكلم لواحد أو يقول أغلق هذا الباب أو تعال الباب أو قم أنت فصلي ركعتين لا تتخطى الرقاب ونحو ذلك. يستطيع الإمام في خطبته أن يخاطب الناس بها، بل يجوز كذلك لبعض المؤمنين أن يخاطب الإمام، يجوز كما ثبت في الحديث. نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرجل يا رسول الله أهلك العيال وجاء العيال ونحو ذلك، فيقول له ادع الله أن يسقينا. قال ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوس، وأمره بالجلوس. نعم وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض، وكان يقطع خطبته للحاجة، يعني كأنه هنا كلام يقصد به لعله ابن القيم رحمة الله، ليس كما كذلك بعضهم يقول لا بد للخطبة أو شرطها التوالي، حتى هذه الأشياء تقطع التوالي. وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض أو السؤال من أحد من أصحابه فيجيبه. ماذا؟ وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض له. قال أو السؤال عن أحد من أصحابه فيجيبه ثم يعود إلى خطبته فيتمها. وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة ثم يعود فيتمها، كما نزل لأخذ الحسن والحسين رضي الله عنهما فأخذهما ثم رقي بهما المنبر فأتم خطبته. وكان يدعو الرجل في خطبته تعال يا فلان، اجلس يا فلان، صلي يا فلان. إذن هذا كله لا يتنافى ولا يفيد كذلك التفاوت. وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته، فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها، أمرهم بالصدقة وحضهم عليها، كما كان ذلك عندما جاء وفد من مضر، أو كما جاء في حديث عامتهم من مضر مجتابين لمار متقلدي السيوف فيه في السحابة، من الرواية أنهم كانوا في الجمعة. وكان يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله ودعائه. إذن عند الدعاء الإمام المفروض هكذا يفعل، يشير هكذا، ليس يفعل هكذا إلا إذا في الاستسقاء. نعم إذا استسقى يعني لا بأس أن يرفع يده، ولكن الدعاء الذي ليس استسقاء نعم والدعاء على كل حال صراحة في الوقت الحالي كثير من الخطباء يجعل منه ربما ثلث الخطبة أو يختم الخطبة تقريبا جلها به، وهذا صراحة ربما يعتبر من البدع. نعم من البدع. الخطبة خطبة، خطبة معنا كلها من أولها إلى آخرها تذكير ووعظ وتنبيه وإلى آخر ذلك مما هو من معنى الخطبة، وأما الدعاء فليس خطبة. نعم ولكن معليش إذا عنا أمر أو ظهر ما يحتاج إلى خطبة فلا بأس، كما فعلنا بأسنا في الرجل كذلك الذي شكى إليه يعني الجوع والقحط والحذر. قال وكان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير شاويش، من غير شاويش يصيح بين يديه. ما تصرع عندك شاويش مية حلس، ممكن بلغة من لغات ترك الله الشاويش هو طيب صار لبس. قال يصيح بين يديه، ما الشاويش يصيح بين يديه، ولا لبس طيلسان ولا طرحة ولا سواد، فإذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا صعد المنبر استقى. هذا قولين على كل حال في المسألة، متى يكون سلام الإمام على المأمومين؟ هل مجرد الدخول أم أنه إذا صعد المنبر واستقبلهم قال السلام عليكم؟ ولعل ربما كثير أهل المحققين يرجحون أنه إذا صعد المنبر واستقبل المأمومين يقول السلام عليكم وليس بمجرد الدخول. قال فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم، إذ ماذا يفيد أن يسلم مرتين؟ إذن هذا الثاني هو الذي في الحق يظهر كأنه هو أقرب إلى الصواب. قال ولم يدعو مستقبل القبلة ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان، إن هذه الصفة الشرعية، وبعضهم يستدل كذلك لجميع هذا بحديث صلوا كما رأيتم يصلي، كل ما يجري في الصلاة في الخطبة يمكن أن يستدل له بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن الخطبة بالنسبة لصلاة الجمعة تعتبر كأنه شرط من شروطها أو واجب من واجباتها. قال وسلم عليهم ولم يدعو مستقبل القبلة ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان، من يبدأ في الأذان بلال. نعم فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة، فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة، لا بإيراد خبر ولا غيره. إذن هذا هو هديه كذلك، أنه كان إذا فرغ من الخطبة مباشرة أقيمت الصلاة وصلى. مسائل ممكن جدا قد نحتاجها وربما كذلك يكثر السؤال عليها، هل لا بد للخطبة كذلك من طهارة؟ هل لا بد فيها كذلك من قيام؟ هل لا بد فيها كذلك من منبر؟ نعم ونحو ذلك، لعله ربما المؤلف إذا ذكرها. قال ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، نعم وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر. نعم هذا هو الكلام الصحيح في مسألة القوس أو العصا أو المنبر، خلاف لما هو ربما اليوم عليه كثير من الناس تبعا على كل حال تبعا للمذهب. المذهب المالكي فيه أن الإمام الذي يخطب الجمعة يوم الجمعة لا بد تكون عنده عصا، هذا في دينه. والعصا في العرب على كل حال يعني كانوا يصطحبونه على أن عالم العدد كما هو عنده عكاز، نحن العكاز الآن لا يستعمل الإنسان إلا إذا كبر في السن فتصير كأنه بمثابة الرجل الثالثة يستعمل من تأييد، ولكن في حق العرب قديم كان يستعمل العصا سواء أراد أن يخطب سواء كان يمشي هكذا سيما إذا كان مسافرا. تعلمون بأن العصا الإنسان إذا استعملها هكذا مثلا هكذا يجي العصا هكذا لا مثلا هكذا لا العصا يستعملها هكذا ويجعل يده هكذا من هنا، كان نصف جسمه محمول عليه ويخف، يشعر بخفة العقل، يشعر بخفة وهو يمشي بهذه الطريقة كأنه يعتمد على شيء في مشيه ويخف جسمه عليه. فكانوا كثيرا ما يستعملون العصا ويتابعونها معها. نعم نعم، أصدر بعض الناس يظن ذلك بأن ذلك سنة، بل ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، إنما الذي ثبت عنه منه إنما هي في العيدين استعمال القوس أو استعمال نعم العصا. وأما في الجمعة يعني كما قيل أو كما قال ابن القيم رحمة الله بعد أن اتخذ له المنبر، فلما اتخذ المنبر صار كأنه يتكئ هكذا على عود المنبر يفعل هكذا. نعم. قال ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر. إذن كان بعثم كما هو معلوم كان قبل أن يتخذ المنبر كان يجلس ويعني يعتمد أو يركن أو يتكئ على جذع شجرة. نعم. وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف. هكذا يقول بعض الفقهاء، البلدان التي فتحت عنوة ينبغي للخطيب أن يكون في يده سيف يتكئ عليه عند خطبه، كأنه يعني أن هؤلاء الذين بلادهم فتحت عنوة لا بد أن ينتبهوا بأن من منهم ارتد فإن السيف هو جزاؤه. قال فمن فرط جهله فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بحق يرقاه الضمير يعود على المنبر، يرقاه نعم بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة، وإنما كان يعتمد على عصا القوس. وكان منبره ثلاث درجات، بمعنى الدرجة الأولى، الثانية يقوم عليها، ثالثة يجلس عليها. نعم عندما يجلس. وكان قبل حتى حكم بعض أهل العلم اليوم أنه المنبر إذا كان زيد على ثلاث درجة فهو بدعة، على أن بعضهم يقول لا يكون بدعة إلا إذا قطع الصفوف. نعم. وأما إذا كان بطريقة بحيث لا يقطع الصوف، وأما هذه التي يفعلها اليوم ليست منابر، وإن كان لغة قد يطلق عليها منبر، لأن يدل واحد الصوفها ثلاث فقط في المسجد. نعم. قال وكان منبره ثلاث درجات، وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع يستند إليه، فلما تحول إلى منبري حن الجذع حنينا سمعه أهل المسجد، فنزل إليه صلى الله عليه وسلم وضمه. قال أنس حن لما فقد ما كان يسمع من الوحي، فقد حن لما فقده نعم ما كان يسمع لما فقد ما كان يسمع من الوحي، وفقده التصاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يوضع المنبر في وسط المسجد، وإنما وضع في جانبه الغربي قريبا من الحائط، وكان بينه وبين الحائط قدر ممر الشهر. نعم. وكان إذا جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير الجمعة أو خطب قائما في الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم، وكان وجهه قبلهم في وقت الخطبة. نعم. إذن هذه كذلك سنة من السنن التي ربما كثير من الناس تركها. نعم. أنه ينبغي كما أن الإمام هو في نفسه على كل حال استقبال المصلين. ربما تستغربون إذا قلت لكم أن هناك بعضهم من يقول بأنه ليس من شرط الخطبة أن يستقبل المصلي، قولون أنه يمكن أن يستقبل القبلة، فضل فيها دعاء وفيها كذا وكذا. فهو لما كذلك الإمام استقبلهم كان ينبغي عليهم أيضا أن يستقبلوه، أن يستقبله. المقصود بالاستقبال لذلك الذي ربما لا يكون أو يظهر عليه أنه إن لم يستقبل كأنه ربما منشغل عنه، إذن استقباله سيما منهم في أطراف الصفوف لا بد لهم إذن من استقبال، استقبال خطير. نعم نعم. حال ماذا؟ ها؟ نعم الله أعلم، ما عندي هنا جواب، ولكن يظهر كأنه طبعا يعني عندما كان يخطب عليه، الظاهر أنه عندما كان يخطب عليه. نعم. وإلا في حقها في حالة غير الخطبة لا يتعلق بها حكم، لم يكن موضوعا فقط. الظاهر أنه ممكن جدا عندما كان يخطب عليه كان يكون بجانب الغربي بالنسبة. قال وكان يخطب. نعم والله في حقها صراحة لم نجد كلام هكذا يفرق بين المبتدع والسني وغيره، وما دام في وصفه خطيبا فيستقبل، والاستقبال على كل حال إنما هو حالة كونه خطيبا، ما عداها من يسوي مستقبل وخطيبا فأنت تصلي خلفه، فاستقباله لا أظن هناك فرق بينه وبينه إلا إذا على كل حال شرع في ما هو ليس من الشرع. فهنا في حق ليس استقباله فقط، بل حتى لا يجب عليك الإنصات، أو لا يجوز لك الإنصات أقول. نعم. وإن خرجت من المسجد فلا بأس، بل يعني بعض أهل العلم يجوز لك حتى أن تتكلم وتنكر. نعم. قال ويأمرهم بالإنصات ويخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت وكان يقوم فيخطب ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب الثانية، فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة وكان يأمر الناس بالدنو منه ويأمرهم بالإنصات ويخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، قد لغى، ويقول من لغى فلا جمعة له. هذه الزيادة لم تثبت. نعم. من لغى فلا جمعة له، حتى مع ثبوتها فلا جمعة، مقصد ذهاب الثواب، ذهاب الثواب، لأن يعني هناك معنى معناها موجود في حديث آخر. وكان يقول من تكلم يوم الجمعة، يوم الجمعة والإمام يخطب، هذه الواو تسمى واو، واو حالة. إذن والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، رواه الإمام أحمد. وقال أبي بن كعب قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة تبارك وهو قائم، فذكرنا بأيام الله وأبو الدرداء وأبو ذر يغمزني، فقال متى أنزلت هذه السورة، معناها كان يغمزني في أثناء الصلاة في أثناء الخطبة، فإني لم أسمعها إلى الآن، فأشار إليه أن أسكت إشارة أن هذه ماذا تفسيرية، فأشار إليه أن أسكت، فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني، فقال إنه ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وأخبره بالذي قال له أبي، فقال رسول ماذا قال أبي؟ ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي. إذن هذا هو الحديث الذي بمعنى ومن لغى فلا جمعة، ذكره ابن ماجه وسعيد بن منصور وأصله في مسند أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم يحضر الجمعة ثلاثة نفر، نعم إذا أشار إليه لم يتكلم. ها؟ نعم مثل هذا، هذا ليس كلام، إشارة تنكر بها منكر. نعم وقال صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة له إلى يوم الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ذكره أحمد وأبو داود. وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ولم يقم أحد يركع ركعتين. إن هذا بحث آخر يريد المؤلف رحمه الله أن يتناوله، وهو أن ليس قبل صلاة الجمعة سنة قبلية كما تراه ربما يفعله بعض الأحناف ويجتهدون فيه ويحرصون عليه، مجرد ما يسلم الإمام أو يكمل الإمام خطبته تراهم يبادرون إلى صلاة ركعتين قبل صلاة الجمعة، وهم معتمدين فقط على عمومات أخذت مثلا من حديث بين كل أذانين صلاة ونحوها. قال: ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة، ولم يكن الأذان إلا واحدا، وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها، وهذا أصح قولي العلماء وعليه تدل السنة. لكن عندها سنة بعدها على كل حال، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ركعة أو ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته فإذا رقي المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل، وهذا كان رأي عين، فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين، فهو أجهل الناس بالسنة، وهذا الذي ذكرناه أنه لا سنة قبلها هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي. هذا كأنه أنا عندي وهذا كان رأي عين، وإذن ما يصح ما هو وهذا كأنه ماذا؟ ذل لا بأس أن أتوقف هنا. نعم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أياك يوم الثلاثة ذو القعدة، ثلاثة ذو القعدة، ها اثنين أنا حققت أنني ها يوم اثنين، إذا إن شاء الله ربما يوم من الأيام سوف يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معلش، قد تكون حصتنا قصيرة اليوم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه. فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبه. أظن هذا هو موضع الذي ننطلق منه. نعم. قال: كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، صبحكم ومساكم. معنى صبحكم أن نزل بكم العدو صباحا، أو نزل بكم كذلك مساء. إذن بمعنى تحفظوا منه، لا افعلوا ما يقيكم من شره. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ضبطت خير الهدي هكذا، نعم، أو خير الهدى، كله صالح. خير الهدى، الهدى هداية إرشاد الدين، وخير الهدي معنى السلوك والطريق. قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور، وخير هناك ذلك بالنصب، وإن شئت كذلك بالرفع جائز على محل إن. أما بعد، فإن خير، إن خير، نعم. قال: وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. وفي لفظ كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على أثر ذلك: وقد علا صوته فذكره. نعم. وفي لفظ: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله. وفي لفظ: للنسائي، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكان يقول في خطبته بعد التحميد والثناء والتشهد: أما بعد. أما نائبة عن مهما يكن من شيء، وبعد ظرف كما تعلمون مقطوع عن إضافة رفضا ولوية معنى ما تضاف إليه، ويأتي بعدها الفاء، وهي التي قال فيها ابن مالك: أما كمهما يكن من شيء وفال تلوي تلوها وجوب ألف. قال: وكان يقصر الخطبة. ماذا؟ نعم. هو إذا كان من حيث الاقتداء بالنسي، وأما وبعد جائز. نعم إن شاء الله. وبعد، أي بعد ما تقدم مثلا ممكن الحمد لله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو يعني المضاف إليه إذا لفظ ومعناه كذلك، وبعد تكون بنية على الضم في محل نصب ومنوي معنى مصرف مبني على مثال الصور من بين الصور أربعة. نعم نعم كذلك. ثم أما بعد، المهم هي تحقق بعد تأتي مفردة وحدها، وأما إذا قلنا أما بعد فيلزم أن تكون بعد الفاء. أما كمهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء أما تأتي بمعناها، ومهما معلوم أنها كذلك من أدوات الصرف. فإذا وجود الفاء بعدها إلا أنه دائما يتوسط بين أما وبين الفاء شيء. وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. نعم. وأما بنعمة ربك فحدث. نعم. قالوا وكان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويكثر الذكر ويقصد الكلمات الجوامع، وكان يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، مئنة من علامة من فقهه. وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين. إذن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف لربما بعض الناس قد يفوته هذا فتراه كأنه يعني الإمام كأنه لا يكاد يتكلم مع واحد من المؤمنين. إذن يجوز الإمام أن يتكلم لواحد أو يقول أغلق هذا الباب أو افتح هذا الباب أو قم أنت فصلي ركعتين لا تتخطى الرقاب ونحو ذلك. يستطيع الإمام في خطبته أن يخاطب الناس بها، بل يجوز كذلك لبعض المؤمنين أن يخاطب الإمام، يجوز كما ثبت في الحديث. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرجل يا رسول الله أهلك العيال وجار عيال ونحو ذلك، فيقول له ادعو الله أن يسقينا. قال ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوس، وأمره بالجلوس. نعم. وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض، وكان يقطع خطبته للحاجة، يعني كأنه هنا كلام يقصد به لعله ابن القيم رحمة الله، ليس كما كذلك بعضهم يقول لا بد للخطبة أو شرطها التوالي، حتى هذه الأشياء تقطع التوالي. وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض أو السؤال من أحد من أصحابه فيجيبه. ماذا؟ وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض له. قال أو السؤال عن أحد من أصحابه فيجيبه ثم يعود إلى خطبته فيتمها. وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة ثم يعود فيتمها، كما نزل لأخذ الحسن والحسين رضي الله عنهما فأخذهما ثم رقي بهما المنبر فأتم خطبته. وكان يدعو الرجل في خطبته تعال يا فلان، اجلس يا فلان، صلي يا فلان. إذن هذا كله لا يتنافى ولا يفيت كذلك التفاوت. وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته، فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها، أمرهم بالصدقة وحضهم عليها، كما كان ذلك عندما جاء وفد من مضر، أو كما جاء في حديث عامتهم من مضر مجتابين لمار متقلدي سلوك فيه في الساحة، بس من الرواية أنهم كانوا في الجمعة. وكان يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله ودعائه. إذن عند الدعاء الإمام المفروض هكذا يفعل، يشير هكذا، ليس يفعل هكذا إلا إذا في الاستسقاء. نعم. إذا استسقى يعني لا بأس أن يرفع يديه، ولكن الدعاء الذي ليس استسقاء. نعم. والدعاء لكل حال صراحة في الوقت الحالي كثير من الخطباء يجعل منه ربما ثلث الخطبة، أو يختم الخطبة تقريبا جلها به، وهذا صراحة وما يعتبر من البدع. نعم من البدع. الخطبة خطبة، خطبة معنا كلها من أولها إلى آخرها تذكير ووعظ وتنبيه وإلى آخر ذلك مما هو من معنى الخطبة. وأما الدعاء فليس خطبة. نعم. ولكن معلش إذا عنا أمر أو ظهر ما يحتاج إلى خطبة فلا بأس، كما فعل النبي أسلم في الرجل كذلك الذي شكى إليه يعني الجوع والقحط والحذر. قال: وكان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير شاويش، من غير شاويش يصيح بين يديه. ما تصرع عندك شاويش مية؟ حلس. ممكن بلغة من لغات ترك الله. شاويش هو فإذا صار لبس. قال: يصيح بين يديه. ما الشاويش يصيح بين يديه؟ ولا لبس طيلسان ولا طرحة ولا سواد، فإذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا صعد المنبر استقبل. هذا قولين على كل حال في المسألة. متى يكون سلام الإمام على المأمومين؟ هل مجرد الدخول أم أنه إذا صعد المنبر واستقبلهم قال السلام عليكم؟ ولعل ربما كثير أهل المحققين يرجحون أنه إذا صعد المنبر واستقبل المأمومين يقول السلام عليكم وليس بمجرد الدخول. قال: فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليه. إذ ماذا يفيد أنه سلم مرتين؟ إذن هذا الثاني هو الذي في حق يظهر كأنه هو أقرب إلى الصواب. قال: ولم يدعو مستقبل القبلة ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان. إن هذه الصفة الشرعية، وبعضهم يستدل كذلك لجميع هذا بحديث صلوا كما رأيتم يصلي. كل ما يجري في الصلاة في الخطبة يمكن يستدل له بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن الخطبة بالنسبة لصلاة الجمعة تعتبر كأنه شرط من شروطها أو واجب من واجباتها. قال: وسلم عليه. ولم يدعو مستقبل القبلة ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان، من يبدأ في الأذان بلال. نعم. فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة، فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة، لا بإيراد خبر ولا غيره. إذن هذا هو هديه كذلك، أنه كان إذا فرغ من الخطبة مباشرة أقيمت الصلاة وصلى. مسائل ممكن جدا قد نحتاجها وربما كذلك يكثر السؤال عليها: هل لا بد للخطبة كذلك من طهارة؟ هل لا بد فيها كذلك من قيام؟ هل لا بد فيها كذلك من منبر؟ نعم، ونحو ذلك، لعله ربما المؤلف إذا ذكرها. قال: ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره. نعم. وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر. نعم، هذا هو الكلام الصحيح في مسألة القوس أو العصا أو المنبر، خلاف لما هو ربما اليوم عليه كثير من الناس، تبعا على كل حال تبعا للمذهب. المذهب المالكي فيه أن الإمام الذي يخطب الجمعة يوم الجمعة لا بد تكون عنده عصا، هذا في دينه. والعصا في العرب على كل حال يعني كانوا يصطحبونه على أن عادة من عادات، كما هذا عنده عكاز. نحن العكاز الآن لا يستعمل الإنسان إلا إذا كبر في السن، فتصير كأنه بمثابة الرجل الثالثة يستعمل من تأييد. ولكن في حق العرب قديم كان يستعمل العصا، سواء أراد أن يخطب سواء كان يمشي هكذا، سيما إذا كان مسافرا. تعلمون بأن العصا الإنسان إذا استعملها هكذا مثلا هكذا يجي العصا هكذا، لا مثل هكذا لا العصا يستعملها هكذا هكذا، ويجعل يده هكذا هنا، كان نصف جسمه محمول عليه ويخف يشعر بخفة العقل، يشعر بخفة وهو يمشي بهذه الطريقة كأنه يعتمد على شيء في مشيه ويخف جسمه عليه. فكانوا كثيرا ما يستعملون العصا ويتابعونها معها. نعم نعم، أصلا بعض الناس يظن ذلك بأن ذلك سنة، بل ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، إنما الذي ثبت عنه منه إنما هي في العيدين استعمال القوس أو استعمال نعم العصا. وأما في الجمعة ف يعني كما قيل أو كما قال ابن القيم رحمة الله بعد أن اتخذ له المنبر، فلما اتخذ المنبر صار كأنه يتكئ هكذا على عود المنبر يفعل هكذا. نعم. قال: ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر. إذن كان بعثهم كما هو معلوم، كان قبل أن يتخذ المنبر كان يجلس ويعني يعتمد أو يركن أو يتكئ على جذع شجرة. نعم. وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف. هكذا يقول بعض الفقهاء: البلدان التي فتحت عنوة ينبغي للخطيب أن يكون في يده سيف يتكئ عليه عند خطبه، كأنه يعني أن هؤلاء الذين بلدهم فتحت عنوة لا بد أن ينتبهوا بأن من منهم ارتد فإن السيف هو جزاؤه. قال: فمن فرط جهله فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بحق يرقاه الضمير يعود على المنبر. نعم. يرقاه نعم بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة، وإنما كان يعتمد على عصا القسام. وكان منبره ثلاث درجات، بمعنى الدرجة الأولى، الثانية يقوم عليها، ثالثة يجلس عليها. نعم، عندما يجلس. وكان قبل حتى حكم بعض أهل العلم اليوم أنه المنبر إذا كان زيد على ثلاث درجة فهو بدعة، على أن بعضهم يقول لا يكون بدعة إلا إذا قطع الصفوف. نعم. وأما إذا كان بطريقة بحيث لا يقطع الصوف، وأما هذه التي يفعلها اليوم ليست منابر، وإن كان لغة قد يطلق عليها منبر لأن يدل واحد الشرفة هكذا فقط في المسجد. نعم. قال: وكان منبره ثلاث درجات، وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع يستند إليه، فلما تحول إلى منبري حن الجذع حنينا سمعه أهل المسجد، فنزل إليه صلى الله عليه وسلم وضمه. قال أنس: حن لما فقد ما كان يسمع من الوحي، فقد ما كان يسمع من الوحي وفقده التصاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يوضع المنبر في وسط المسجد، وإنما وضع في جانبه الغربي قريبا من الحائط، وكان بينه وبين الحائط قدر ممر الشهر. نعم. وكان إذا جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير الجمعة أو خطب قائما في الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم، وكان وجهه قبلهم في وقت الخطبة. نعم. إذن هذه كذلك سنة من السنن التي ربما كثير من الناس تركها. نعم. أنه ينبغي كما أن الإمام هو في نفسه لكل حال استقبال المصلين. ربما تستغربون إذا قلت لكم أن هناك بعضهم من يقول بأنه ليس من شرط الخطبة أن يستقبل المصلي، يقولون أنه يمكن أن يستقبل القبلة، خطبة فيها دعاء وفيها كذا وكذا. فهو لما كذلك الإمام استقبلهم كان ينبغي عليهم أيضا أن يستقبلوه المقصود باستقبل ذلك الذي ربما لا يكون أو يظهر عليه أنه إن لم يستقبل كأنه ربما منشغل عنه. إذن استقباله سيما منهم في أطراف الصفوف لا بد لهم إذن من استقبال خطير. نعم نعم حال ماذا؟ ها؟ نعم الله أعلم، ما عندي هنا جواب، ولكن يظهر كأنه طبعا يعني عندما كان يخطب عليه الظاهر أنه عندما كان يخطب عليه. نعم، وإلا في حقا في حالة غير الخطبة لا يتعلق بها حكم، لم يكن موضوعا فقط. الظاهر أنه هنا ممكن جدا عندما كان يخطب عليه كان يكون في جانب الغربي بالنسبة. قال وكان يخطب. نعم والله في حقها صراحة لم نجد كلام هكذا يفرق بين المبتدع والسني وغيره، وما دام في وصفه خطيبا فيستقبل، والاستقبال على كل حال إنما هو حالة كونه خطيبا ما عداها من سوى مستقبل وخطيبا، فأنت تصلي خلفه، فاستقباله لا أظن هناك فرق بينه وبينه إلا إذا على كل حال شرع في ما هو ليس من الشرع، فهنا في حق ليس استقباله فقط بل حتى لا يجب عليك الإنصات أو لا يجوز لك الإنصات أقول. نعم، وإن خرجت من المسجد فلا بأس، بل يعني بعض أهل العلم يجوز لك حتى أن تتكلم وتنكر. نعم، قال ويأمرهم بالإنصات ويخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت وكان يقوم فيخطب ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب الثانية، فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة وكان يأمر الناس بالدنو منه ويأمرهم بالإنصات ويخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى ويقول من لغى فلا جمعة له. هذه الزيادة لم تثبت. نعم، من لغى فلا جمعة له، وحتى مع ثبوتها فلا جمعة مقصد ذهاب الثواب، ذهاب الثواب لأن يعني هناك معنى معناها موجود في حديث آخر. وكان يقول من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، هذه الواو تسمى واو حالا، إذن والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه الإمام أحمد. وقال أبي بن كعب قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة تبارك وهو قائم، فذكرنا بأيام الله وأبو الدرداء وأبو ذر يغمزني، فقال متى أنزلت هذه السورة، معناها كان يغمزني في أثناء الصلاة في أثناء الخطبة، فإني لم أسمعها إلى الآن، فأشار إليه أن أسكت إشارة أن هذه ماذا تفسيرية، فأشار إليه أن أسكت، فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني، فقال إنه ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وأخبره بالذي قال له أبي، فقال رسول ماذا قال أبي؟ ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي. إذن هذا هو الحديث الذي بمعنى ومن لغى فلا جمعة، ذكره ابن ماجه وسعيد بن منصور وأصله في مسند أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم يحضر الجمعة ثلاثة نفر. نعم إذا أشار إليه لم يتكلم. ها؟ نعم مثل هذا ليس كلام، إشارة تنكر بها منكر. نعم وقال صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة له إلى يوم الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ذكره أحمد وأبو داود. وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ولم يقم أحد يركع ركعتين. إن هذا بحث آخر يريد المؤلف رحمه الله أن يتناوله، وهو أن ليس قبل صلاة الجمعة سنة قبلية كما تراه ربما يفعله بعض الأحناف ويجتهدون فيه ويحرصون عليه، مجرد من يسلم الإمام أو يكمل الإمام خطبته تراهم يبادرون إلى صلاة ركعتين قبل صلاة الجمعة، وهم معتمدين فقط على عمومات أخذت مثلا من حديث بين كل أذانين صلاة ونحوها. قال: ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة، ولم يكن الأذان إلا واحدا، وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها، وهذا أصح قولي العلماء وعليه تدل السنة. لكن عندها سنة بعدها على كل حال، وهي أن يصلي أربع ركعات أو ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته فإذا رقي المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل، وهذا كان رأي عين، فمتى كانوا يصلون السنة، ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين، فهو أجهل الناس بالسنة، وهذا الذي ذكرناه أنه لا سنة قبلها هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي. هذا كأنه أنا عندي وهذا كان رأي عين، وإذن ما استحمه، وهذا كأنه ماذا؟ لا بأس أن أتوقف هنا. نعم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إياكم يوم الثلاثة ذو القعدة، ثلاثة ذو القعدة، ها اثنين لحقك أنني يمكنين إذا إن شاء الله ربما يوم من الأيام سوف يوم